بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه القائد إلى صحيح العقائد، ولكن أشير ها هنا إلى نكات، ذكر 5 نكات وهذه السادسة. قال السادسة:
من تدبر عبارة الغزالي علم أنه يعترف أن العرب والصحابة والتابعين وكل من لم تطل ممارسته لمزاعم الفلاسفة في التجرد،
5.
إذا أيقن أحدهم بوجود الله عز وجل فإنه يوقن بثبوت الأينية له ولا بد. وإذ كانت الفطر قاضية بأنه سبحانه فوق سماواته، فإنهم يوقنون بذلك على ظاهره وحقيقته. فإذا سمعوا النصوص الشرعية الموافقة لذلك فإنما يفهمون منها تلك المعاني الموافقة، وليس في وسع أحد منهم أن يتوقف عن فهم ذلك منها. وعلى فرض أن في النصوص ما يشعر بخلاف ذلك، فإنهم يحملونه على خلاف ما يشعر به. وبهذا تعلم أن من ينكر تلك المعاني فإنه ينسب النصوص إلى الكذب البتة. ولعل للغزالي عبارات أصرح مما ذكر، وفيما ذكر كفاية، فإن الأمر واضح جدا. وكذلك غيره من المتعمقين يلزمهم ذلك، ويظهر من حالهم أنهم يعرفونه ويعترفون به. ومن آخرهم السعد التفتازاني، قال في شرح المقاصد: فإن قيل إذا كان الدين الحق نفى الحيز والجهة، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك، من غير أن يقع في موضع واحد منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق. كما كررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأجساد في عدة مواضع، وأكدت غاية التأكيد، مع أن هذا أيضا حقيق بغاية التأكيد والتحقيق لما تقرر في فطرة العقلاء مع اختلاف الأديان والآراء من التوجه إلى العلو عند الدعاء ومد الأيدي إلى السماء. أجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة، كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب إلى إصلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات، مع تنبيهات دقيقة على التنزيه المطلق عما هو من سمة الحدوث. أقول: تدبر عبارة هذا الرجل وانظر ما فيها من التلبيس والتدليس. أولا، قوله الدين الحق، وكل مسلم يعلم أن الدين عند الله الإسلام، والإسلام باعتراف هذا الرجل جاء بنقيض ما زعم أنه الدين الحق، وكذلك جميع أديان الأنبياء. فكيف يقول مسلم إن الدين الحق نقيض ما جاء به الأنبياء؟ ثم ما الذي جعله حقا وهو مع مخالفته للكتاب والسنة وسائر كتب الله تعالى وأنبيائه منابذ لبدائه العقول؟ ثانيا، قوله مشعرة، ومن عرف الكتاب والسنة علم يقينا أن نصوصهما بغاية الصراحة في الإثبات. ثالثا، قوله تقصر عنه عقول العامة، والحق أن العقول كلها تنبذه البتة، إلا من أرعبته شبه المخالفين لعظمتهم في وهمه وطالت ممارسته لها قد يأنس بالنفي الساقط كما تقدم. وهذا الأنس إنما هو ضرب من الحيرة، بل ضرب من الجنون. افرض أنك خرجت من بيتك وعلى رأسك عمامة، فيلقاك رجل فيقول لك: لما خرجت بلا عمامة؟ فترى أنه يمازحك، ثم يلقاك آخر فيقول لك نحو ما قال الأول، ثم يلقاك ثالث ثم رابع ثم خامس، وهكذا كل منهم يقول لك نحو مقالة الأول. ألا ترتاب في نفسك وتخاف أن تكون قد جننت، حيث تعتقد أن على رأسك عمامة تراها وتلمسها وتحس بثقلها؟ وهؤلاء كلهم ينفون ذلك، وقد ينتهي بك الحال إلى أن تحاول أن تقنع نفسك بأنه ليس على رأسك عمامة، وتتقي أن تخبر أحدا بأنك تعتقد أن على رأسك عمامة، بل قد ترى الأولى أن ترمي العمامة عن رأسك حتى يتفق اعتقادك واعتقاد الناس. ولكن افرض أنك رميت بها واعتقدت أنه ليس على رأسك عمامة، فلقيك رجل فقال لك: عمامتك هذه كبيرة. ثم لقيك آخر فقال عمامتك هذه وسخة، ثم ثالث ثم رابع ثم خامس وهلم جرا، كل منهم يثبت لك أن على رأسك عمامة، فماذا يكون حالك؟ فقد وقع ما يشبه هذا، فكانت نتيجته الجنون.
نعم. يعني
أخبرت
الناس
أنه
بيقولوا الخلاف الذي يعتقد هي الجنة.
أخبرت أنه كان في هذه البلدة امرأة من نساء كبار الأمراء، وكان لها ولد يعارضها ويمانعها عما تريد، فاشتدت مضايقته لها حتى عمدت إلى جماعة أعدتهم لمجاورة ولدها وصحبته، وأن يتعمدوا مخالفته وإظهار التعجب منه في أشياء كثيرة، كانوا يقولون في الحلو إنه حامض، وفي الأصفر إنه أحمر، ونحو ذلك، ففعلوا ذلك وألحوا فيه حتى تشكك الولد وجن. وأخبرت أنه كان لرجل من كبار الوزراء ابن وابن أخ أو قريب آخر، وكان القريب عاقلا ذكيا فطنا مهذبا نبيل الأخلاق، وكان الابن دون ذلك، فخاف الوزير أن يموت فيتولى الوزارة قريبه دون ابنه، فعد جماعة لمجالسة قريبه وأمرهم بمخالفته وتشكيكه، ففعلوا ذلك حتى جن المسكين. رابعا، قوله حتى تكاد تجزم.
كما فعلوا بسيبويه في مسألة الزنبور.
رابعا، قوله حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة، والحق الواضح أنها تجزم بذلك كل الجزم، إلا أن يبتلى بعضها بالتشكك كما مر. خامسا، قوله مع تنبيهات دقيقة، إن أراد بالتنبيهات قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونحوها، فقد تقدم الجواب، وإن أراد الدلائل على وجود على وجوب الوجود والغنى فقد تقدم الكلام فيها. وعلى كل حال، فليس في العقول الفطرية ولا النصوص الشرعية ما يصح أن يعد قرينة صارفة للنصوص عن المعاني التي زعم التفتازاني أنها مناقضة للدين الحق، فقد لزمه ونظراءه لزوما واضحا تكذيب النصوص ولا بد. وقد حكى بعض المحشين على المواقف عبارة التفتازاني المذكورة، ثم تعقبها بقوله فيه فتح باب الباطنية، لأنه كما جاز إظهار الباطل حقا في آيات كثيرة وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور دراكهم، جاز مثله في سائر الأحكام كخلود العذاب الجسماني والجنة الجسمانية والصراط الأدق من الشعر، لأن الصرف عن الظاهر لا يتوقف على استحالته، بل الاستبعاد كاف، نحو رأيت الأسد في الحمام. فالحق أن تأويل تلك الآي بظهور المجرد في صورة الجسماني، أقول حاصل هذا التعقب موضحا أن الاستحالة المزعومة لم تكن تدركها عقول المخاطبين، فلا يصح عدها قرينة تدفع الكذب. فإن زعمتم أنه اقتضت المصلحة التسامح في هذا والاكتفاء بجواز الكذب من الله ورسله والتكذيب منكم بأن هناك ما لو علمه المخاطبون لكان قرينة، وهو الاستحالة العقلية، كان للباطنية أن يعتذروا بنحو عذركم عن تأويلاتهم لغالب العقائد والأحكام، متشبثين بدعوى الاستبعاد كما تشبثتم بدعوى الاستحالة، والحاصل أنكم تشبثتم باقتضاء المصلحة ودعوى وجود ما لو علمه المخاطبون لكان قرينة، وهذه حال الباطنية أيضا. ثم أقول
حال البطن.
وهذا حال الباطنية أيضا، ثم أقول الاستحالة مدفوعة، وكثير من النصوص صريح لا يحتمل غير ذاك المعنى الذي ينكره المتعمقون، والكلام الذي يحتمل غير الظاهر احتمالا قريبا لا يصرف عن ظاهره إلا بقرينة، ومن شرط القرينة أن يكون من شأنها ألا تخفى على المخاطب، فإن لم يحتمل غير ظاهره أو احتمله ولا قرينة، فزعم أن ظاهره باطل تكذيب له ولا بد. ومعلوم من الدين بالضرورة استحالة أن يقع كذب من الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به عنه، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكذب لمصلحة، والمصلحة المزعومة قد مر إبطالها في الباب الثالث، ومر هناك ما يكفي ويشفي. فأما ظهور المجرد في صورة الجسماني، فالتجرد المزعوم لا حقيقة له، وإنما المعروف تمثل الملك بشرا، ولا يلزم من جواز ذلك في المخلوق جوازه أو نحوه في الخالق جل وعلا. ومع ذلك فتلك حال عارضة، والنصوص صريحة في حال مستقرة مستمرة، وبدائه العقول تقضي بذلك كما لا يخفى، والله الموفق. السابعة، المباحث التي تتعلق بالتدقيق في شأن وجود الله عز وجل يلتبس فيها الأمر، فيزل النظر من الوجود الواجب الذاتي الذي لم يكن من الوجود فيزل النظر من الوجود الواجب الذاتي الذي لم يزل إلى الوجود الممكن والحادث كما تقدم في الباب الثالث. وتقدم هناك المخلص من أمثال ذلك. وامتثالا لذلك نقول إننا لا نطلق ما لم يطلقه الشرع ولا وضح به الحق، وإنما ندين بما ثبت بالمأخذين السلفيين عالمين أنه لا يلزم الحق، لا يلزم الحق إلا حق. فكل ما ثبت بالمأخذين السلفيين فهو حق، وما أورد عليه من الإلزامات التعمقية لم يخلو الحال أن يكون اللزوم باطلا أو يكون اللازم حقا لا ينافي ما ثبت بالمأخذين السلفيين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا يلزم الحق إلا حق. نعم.
القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه القضية كانت بغاية الوضوح في عهد السلف، ثم جحدها الزائغون، ثم التبس الأمر فيها على بعض الناس، وقد كفى فيها وشفى ما بينه إمام السنة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، ثم ما حرره الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، ثم ما حققه ونقحه شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية. ولكن لا أخلي هذه الرسالة عن إشارة إلى ذلك، فأقول العقول الفطرية قاضية بأن لله تعالى الكمال المطلق والقدرة التامة، وأنه متى شاء أن يتكلم الكلام الحقيقي المعروف بعبارة وحرف وصوت تكلم كيف شاء. ثم جاءت كتب الله تعالى ورسله بإثبات أنه تعالى تكلم ويتكلم وكلم ويكلم وقال ويقول ونادى وينادي، وأن القرآن هذا المعروف كلام الله على الحقيقة الحقة. وقد أخبر الله تعالى أن الجمادات قد تتكلم كلاما حقيقيا، وأن أعضاء الإنسان تنطق يوم القيامة فتشهد عليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع تسليم الحجر والشجر عليه، وأسمع أصحابه تسبيح الحصى. وكان من المعلوم عند الناس أن التكلم بالعبارة والحرف والصوت ليس موقوفا على الآيات التي يتكلم بها الإنسان، بل قد يتكلم المخلوق بغيرها، فكيف الخالق عز وجل؟ فلم يلزم من تكلم الله عز وجل أن يكون له جوف أو غير ذلك مما هو منزه عنه. ثم جحد الزائغون كلام الله عز وجل، وحاولوا تحريف معاني النصوص التي لا تحصى تحريفا ليس بخير من التكذيب الصريح، بل لعله شر منه. ثم حاول بعض الناس التلبيس فحمل النصوص على كلام نفسي ليس بعبارة ولا حرف ولا صوت، بل زاد أنه معنى واحد لا تنوع فيه ولا تعدد، فلا أمر فيه ولا نهي ولا خبر ولا ولا. ثم لم يزالوا في تخبيط وتخليط إلى أن صاروا إلى ما في روح المعاني. قال الذي انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى بحرف وصوت، كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغا لا ينبغي معه تأويل ولا يناسب معه قال وقيل. ثم ذكر آيات النداء، ثم قال واللائق بمقتضى اللغة والأحاديث أن يفسر النداء بالصوت، بل قد ورد إثبات الصوت لله تعالى شأنه في أحاديث لا تحصى وأخبار لا تستقصى. روى البخاري في الصحيح يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك وأنا الديان. ثم ذهب إلى تخليط المتصوفة إلى أن قال والفرق بين سماع موسى عليه السلام كلام الله تعالى وسماعنا له على هذا أن موسى عليه السلام سمع من الله عز وجل بلا واسطة لكن من وراء حجاب، ونحن إنما نسمعه من العبد التالي. وعاد إلى تخليط المتصوفة فأقول قد أمر الله تبارك وتعالى عباده بتدبر القرآن. فأقول قد أمر الله تبارك وتعالى عباده بتدبر القرآن وتصديقه والإيمان به على حسب فطرهم وعقولهم الفطرية، ولم يكلفهم تعمق المتكلمين فضلا عن تغلغل المتصوفة، سواء كان عن تخيل أم عن تعقل. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بيده مبسوطة أصابعها، وعقد الإبهام على الثالثة، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وأشار بيديه مبسوطة أصابعهما، وعقد الإبهام على الثالثة، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بهما مبسوطة أصابعهما في الثلاث كلها، يعني تمام الثلاثين، يعني مرة 29 ومرة 30. وإذ قد اعترف المتعمقون بأن الله تبارك وتعالى يتكلم بلا واسطة بعبارة وحرف وصوت، ويسمع كلامه من يشاء من خلقه، فهذا هو الذي قامت عليه الحجة، وعليه سلف الأمة وأتباعهم، ولم يبق إلا التنطع في البحث عن الكيفية، وهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يبتغيه إلا أهل الزيغ. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ
آمين.
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
وعليكم السلام.